وذهب أحمد بن حنبل وذهب فلان يذكرون أثنين أم ثلاثة إلى أن أخبار الآحاد في ذلك. وهذه من المغالطات التي نشأت بسبب أن في ضمور أصول الفقه نشأ أول ما نشأ وأكثر. ليست نشأته الأولية فقط كانت على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعلى يد الأئمة، وإنما كان النشوء المنظم المرتب كان على يد أهل البدع، مثل أبو شفيع البصري المعتزلي صاحب المعتمد في أصول الفقه، ومثل عبد الجبار الهمداني المعتزلي صاحب العهد، ومثل أبو المعالي الجويني الأشعري صاحب البرهان، ومثل أبو شامد الغزالي الأشعري صاحب المفسر، ومثل الأحسين في رسول الأحسين للآلد الأشعري، ومثل الغدة للقاضي الأول الحمدلي ذلك الرجل الذي كان ينهب كثيرا إلى مذهب الأشعري. وهكذا نجد أن أصول كتب أهل الفقه المدونة نشأت على يد هؤلاء من أهل الفقه، فكان من ضمن ما وجد عند هؤلاء هذه المسألة التي نحن بحاجة، وهي مسألة أخبار الآحاد. وانشق أن حكاية الإجماع أن حكاية أن جمهور العلماء يقولون أنها لا تفيد العلم، وأن القلة هم الذين يقولون تفيد العلم ويستجدها في العقائد، هذه حكاية معكوسة تماما. بل جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحتجون بأحاديث الأحاد وأحاديث الأحاد في أبواب العقائد ولا يفرقون بها. وبعض أهل العلم كابن عبد البر صاحب جامعة بيان العلم وفضله، وإن رجح في بعض أقواله أن أخبار الأحاد تجيب الإنس إلا أنه قال ويحتج بها في باب العقائد، فالخلاف معه لا قدر. السمة الثالثة لهذه السمة هي سمة التأويل في نصوص القرآن وإخضاعها لمنطق العقل، وهذه سمة بالغة. السمة الرابعة لهؤلاء هي الانحراف والغلو. إذا نظرنا إلى هذه البدع نجد فيها هذه السمة الغلو، إما إفراط وإما تفريط، وهذا واضح في الصفات. تجد طائفة من أهل البدع معقدة ويقابلهم المشبهة، في القدر تجد طائفة قدرية ويقابلهم جبرية، في الإيمان تجد طائفة وهمية في الخوارج المعتزلة ويقابلهم مرجئة، في الصحابة تجد طائفة يغالون في بعض الصحابة حتى يؤلهونهم أو يجعلونهم معصومين، وطائفة أخرى تكسر هؤلاء الصحابة أو تسبهم وتشمهم. وهكذا صارت سمات هذه الطوائف بهذه الحالة التي أوضحت إليها باختصار. ومن ثم فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى هبطوا لبيان عقيدة السلف والدفاع عنها من خلال منهج اصيل واضح جدا، فكان فيما كتبوه وفيما الفوه وفيما قالوه وقبل ذلك فيما ردوا عليه امه الاسلام في عهدهم بيانا للحق وارجاعا لكثير من اهل البدع الى ان يرجعوا عن بدعهم. وكان في كل ذلك ونحن نعيش في هذا العصر المترخص كان في كل ذلك ثروة ضخمة جدا لمن أراد أن يسلك منهج أهل السنة والجماعة وأن يخطو في عقيدته وفي مسيرته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، أن يخطو في ذلك بخطى ثابتة مبنية على أساس صحيح قوي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما شرحه هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى وكما الله. الثلث رحمه الله تعالى لما نشأت هذه البلاد عمر ولاية كبيرة بالرد عليها وتبليغ الناس العقيدة والسنة الصحيحة. وهنا يلاحظ أن جمهرة كبيرة من أهل السنة صارت تبلغ مع القرآن، وهذا لا إشكال فيه، صارت تبلغ السنة النبوية إلى تلاميذهم من التابعين وهم من جاءوا، وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنقذ الفتنة وبلادها في الأمة الإسلامية. تبليغ هذه السنة احتاج من هؤلاء العلماء أن يبلغوها على منهج واضح، وكان ذلك أولا العناية بالإسناد والكلام في الجرح والتعديل، لأن هؤلاء العلماء وهم يريدون أن يبلغوا العقيدة لا بد من الإسناد لها العقيدة. نحن نعلم أن أهل البدع كانوا يتبعون، وفي عهد المختار بن أبي عبيد، فتنة المختار بن أبي عبيد المشهورة، في عهده بدأ الكذب ينتشر بحيث كان هؤلاء الزمن بحق يضعون أحاديث مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد بعضها. فرمي السلف رحمهم الله تعالى في ذلك الوقت ببيان طرق الإسناد وطرق الجرح والتعديل لتمحيص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن التأليف الذي قاموا به هؤلاء العلماء سواء كان في تدوين السنة أو في الكلام في الرجال إنما جاء فيما جاء خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة. والعناية بالإسناد لأجل ما انتشر وما كثر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شاكر ذلك التدوين العملي للسنة النبوية. وهنا نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم كما في الكتب التي تكلمت عن تدوين السنة وتقييد العلم وكيف كانت لهم صفوف وبينوا الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة إلى آخره، وإن كانت تلك بدايات للكتابة إلا أن بداية التصنيف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت كما أشار العلماء على يد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. ويلاحظ هنا أن كتاب الموطأ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وفيه آثار موقوفة ومقطوعة، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ أثار وذكر في هذا الكتاب بعض المسائل المتعلقة في الرد على بعض أهل البدع، فذكر من ذلك باب في القضاء، كما أشار أيضا إلى أبواب أخرى وإن كانت أقل من غيره بالنسبة لمن جاء بعده. هنا يلاحظ على هذه المسألة، مسألة التصنيف، أن تصنيف هؤلاء العلماء بالسنة جاء بطريقين. انتبهوا للمنهج، نحن لا نزال في حديثنا عن السنة التي تجمع مسائل العقيدة وغيرها. الطريق الأولى طريق المصنفات التي تذكر الأبواب كما توطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود والدارمي وغيره. فصار هؤلاء يعقدون الأبواب ويذكرون ما ورد حولها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكرون الأبواب المختلفة، سواء منها ما يتعلق بالرد على أهل البدع أو ما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية. النوع الثاني أو القصة الثانية هي كتب السنة التي قامت بطريقة المسانيد والمعارف. ويلاحظ هنا أن هذه المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي أو المعاجم كمعاجم الحضراني الثلاثة وغيرها، هذه الكتب لا تتقيد بالعنوان والموضوع والباب، وإنما تذكر أو يذكر المحدث والإمام الأحاديث الواردة المختلفة في العقيدة وفي غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما على طريقة الصحابة بأن يذكر أحاديث كل صحابي على حدة، أو على طريقة شيخه كما يفعل أصحاب المعاجم بحيث أن يذكر الأحاديث التي رواها عن شيخه في مختلف فنون فنون السنة. وهذه الكتب أو هذا المنهج يعطينا كيف أن هؤلاء العلماء وهم يدونون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدونونها باحترام وجه جميع دون أن يفرقوا بين ما يتعلق عنها بالعقيدة وبين ما يتعلق عنها بالأحكام والفضائل والآداب وغيرها. ولكن هل اكتشف السلف رحمه الله تعالى بذلك؟ هل اكتشف السلف بالكتب التي دونوها لصحاحها وسننها بابواب مختلفه يبينون فيها سنه الرسول ويردون في الابواب المناسبه على ابواب البدع؟ هل من علمك عن طريق المسانيد والمهاجم؟ هل اكتشف بذلك؟ لا، وإنما أخذ هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى يؤلفون كتبا مستقلة في بيان السنة والرد على أهلها. ومن ثم فإن هذه الكتب كانت قسمين، القسم الأول منها كتب في الرد على أهل البدع كأن يرد على الرافضة أو يرد على الجهمية أو يرد على القدرية أو غيرها، وهذا يصبح وهذا معناه أن الكتاب نفسه مختص بالرد على هذه الطائفة. القسم الثاني من الكتب هي كتب السنة التي بينت السنة يعني عقيدة السنة رحمه الله تعالى بأبواب الوحي، وهذا تشاملت عند هؤلاء العلماء بيان عقيدة السلف رحمه الله تعالى إما بالكتب المصنفة أو برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تفريق كما فعل الأصحاب المسانيد والمهاجم، وإما بتدوين كتب مستقلة أفرد بعضها لبيان السنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب أفردت لفضح باطل أهل البدع والرد عليه. تدوين السلف رحمه الله تعالى للعقيدة جاء على يد أعلامه، وهنا يلاحظ أن أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أئمة الفقه أو كأئمة الحديث، هؤلاء عموا ببيان العقيدة والرد على مخالفين، ولكن نلاحظ أن بعض ما ينسب لهؤلاء يجب أن يتثبت. فمثلا نجد ان الحسن البصري، الحسن بن جعفر البصري المتوفى سنة 110 للهجرة، نسبت اليه عدة كتب، حتى ان المعتزلة يقولون انه كان عدريا على مذهبه، مع ان نشأة المعتزلة على يد ثلاثة بن ناصر بن عطار الرزاق انما نشأت بسبب انفصال هذا الغزال عن الحسن الشخصي. والحسن البصري لم يكن قدريا، وان كانت له رساله ذكرها بعض العلماء في كتبه، كتبها الى عبد الملك بن مروان، لكن هذه الرساله مثل بعض الايات والنصوص يفهمها كل على حسب الذي، وإلا الحسن البصري لم يكن قدريا كما يزعم هؤلاء. هنا نأتي إلى أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة لا شك أنه من علماء السنة، وإن كان قول قال شرع الإمام قولا اشتهر عنه، ومن ثم سمي مع أصحابه رجئة الفقهاء لأنهم لم يدخلوا الهمل، إلا أن ابن عبد البر في التمهيد روى أن الإمام أبي حنيفة أبا حنيفة رجع عن قوله هذا. وأبو حنيفة نسبت إليه عدة كتب، منها كتاب الوصية وكتاب آخر اسمه الفقه الأكبر، وهذان الكتابان مع غيرهما في ثبوتهما بأبي حنيفة شك، وإن كان كثير من المتأخرين يؤمنون بشرحها والاعتماد عليها إلى آخره، لكن هذه الكتب في أسلوبها ما يلقي ملالا من الشك فيها، ويحتمل أن تكون ألفت فيما بعد. ومثله ما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كتاب يسمونه الفقه الأكبر أيضا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا تنسب إليه وصية، ولا شك أن مثل هذه الرسائل ينبغي عند تثبيته لهؤلاء الأعلام والاحتجاج بها، لا شك أنه من الواجب التثبت من ثبوتها ومن نسبتها إليه وبيان مصدرها ومصادرها الصحيح، وهل روي عنهم، وهل نقل من بعدهم نصوصا من هذه الكتب ونسبها إليه، بحيث نصل إلى صحة نسبة هذه الكتب إليه. والإمام مالك رحمه الله تعالى كما أشرت قبل قليل أشار في كتابه الموطأ إلى الرد عن القدرية، وقدم الأئمة الذين اشتهر عنهم الدفاع عن السلف وتحمل في ذلك ما تحمل، حتى كما أشار العلماء حتى نسب إليه منهج أهل السنة، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له عدة كتب إضافة إلى المسلم، ومن كتبه العقلية كتاب الرد على الزنادقة الجهمية، وهذا الكتاب صرح فيه الإمام أحمد أولئك الزنادقة الجهمية، فرد عليهم في نفيهم من صفات الله وفي نفيهم من القدر وفي غير ذلك من النساء. وينبغي أن نلاحظ أن بعض العلماء قال إن هذا الكتاب لا يثبت للإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه ينسب إليه نسبة، ولكن التحقيق أن هذا الكتاب ثابت عن الإمام أحمد، لأن الخلال الإمام الخلال الذي جمع مسائل الإمام أحمد كان من ضمن ما جمع هذا الكتاب، ولا شك أن الخلال نسب إلى الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة ثابتة إليه وأبواب كثيرة ثابتة إليه، فكان من أهم ذلك هذا الكتاب الذي كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب مختصر اسمه كتاب السنة. ولكن أهم ما يمكن أن يجمع للإمام أحمد رحمه الله تعالى وينسب إليه هي تلك المسائل الكثيرة التي دونها تلاميذه. دونها تلاميذه ورووا عنه أقواله، سواء منها ما قاله هو أو ما رواه عنه عن شيوخه أو عن الصحابة أو الأحاديث التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة. ومن أهم الكتب التي حول عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الأسانيد، ولا بد من دراسة الأسانيد في كل ما يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون موقوفا على الصحابة، كان من أهمها كتاب الإيمان. وكتاب الإيمان له نسخة خطية ويحقق الآن في بعض الجامعات، وكتاب مسائل الخلاب وحقق جزء منه ولا يزال الباقي في الطريق. ومسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترجع أهميتها إلى أن الإمام أحمد بن حنبل كان ثقة وكان بإمامته وجهاده ودفاعه محل رضا كثير من الطوائف، ولا أقصد الطوائف المبتدعة وإنما أقصد أهل الفقه فالأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم، يرون لهذا الإمام إماما رحمه الله تعالى. ومن ثم فالعناية بمسائل ورسائل ونشرها من الأمور المهمة فيه. بقي أن أشير بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نسب إليه بعض الحنابلة المتأخرين بعض العقائد، ولا شك أن هذه الرسائل أو العقائد ربما كتبها هؤلاء ونسبوها إلى الإمام أحمد، لكن ربما اجتهدوا في بعض عباراتها، ومن ثم فنسبتها إلى الإمام أحمد محمد. ومن ضمن هذه الرسائل بعض الرسائل التي ذكرها القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة، وطبع بعضها في ملحق في آخر هذا الكتاب. فلا بد من التثبت، لأن في بعض أساليب هذه الرسائل ما يدل على أن الإمام أحمد لا يمكن أن يقول فيها. ولا شك أنه إذا كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بصحة إسنادها كما ينسب إلى هؤلاء العلماء الأجلاء، لابد أن نتثبت منه ونتمعن في طرق ووسائل أو الوسائل التي وصلت إلينا به هذه الكتب، ونرجع إلى مطلعها ومن أسلفها. هؤلاء الأئمة الأربعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل كان فيما قالوه وكتبوه دفاعا عن عقيدة السلف رحمه الله تعالى يعتبر في البدايات الأولى للتدوين العقدي لكتب أهل السنة والجماعة. ثم إن هؤلاء جاء بعدهم جماعة من أهل السنة دونوا العقيدة بالطريقة التي سبق بيانها، وعلى رأس هؤلاء أصحاب الكتب الستة، وطبعا بالنسبة لإمام مالك والإمام أحمد سبق الحديث عنه، لكن على رأس هؤلاء الإمام البخاري. والإمام البخاري المتوفى سنة 256 هجرية له كتب إضافة إلى كتابه الجامع الصحيح أفردها في بيان العقيدة والرد على خصومها. وكتاب صحيح البخاري يعتبر من أهم مصادر كتب كتاب السنة. وله في هذا الكتاب أبواب مهمة جدا لا يجوز لمن يريد أن يوثق مصادر السنة إلا أن يرجع إليه. وعلى رأس كتاب العلم أي في صحيح البخاري، وكتاب الإيمان، وكتاب الاعتصام، وكتاب السنة، وكتاب الترشيد، وفي بعض نسخ البخاري كما ذكر ابن حجر أنه يسمى كتاب الردع الجهمية، آخر كتاب في صحيح البخاري يسمى كتاب الترشيد، ويسمى كتاب الردع الجهمية أو كتاب الترشيد والردع الجهمية. فهذه الأبواب ومثلها كتاب الفرائض والمناكب، هذه الأبواب مهمة جدا ومصدر أساسي لمن أراد أن يدرس العقيدة السلفية من مصدرها الأساسي الصحيح. ويلاحظ هنا أن البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب وفي غيرها اشترط ما هو معروف بالنسبة لصحة الصحيح، حتى أصبح ما رواه هو المسلم جعود الكنب. وما ثم فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتبا أخرى في الرد على أعداء العقيدة ألف تلك الكتب بعيدة عن صحيحها، لأنه قد يكون فيها ما هو ضعيف. ومن أهم كتبه تلك كتاب له مفقود اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة. ويلاحظ هنا أن البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة عن المشاعر، وفي كتاب التوحيد، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد في الباب الثالث تقريبا، أشار البخاري نفسه إلى كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، بمعنى أن البخاري رحمه الله له كتاب مستقل اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، ذكر فيه أحاديث ما هي على أحاديث على شرطه في الصحيح وقد لا تقوم على شرطه، فاختار منها أحاديث أوردها في صحيح البخاري بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وللبخاري كتاب أيضا آخر أيضا اسمه خلق أفعال الجهل، ويلاحظ أن عنوانه ربما يوهم أنه قصد به الرد على القدرية، لأنه ذكر خلق أفعال العباد. وينبغي أن نلاحظ أن هذا الكتاب المهم جدا ضمنه الرد على المعطلة الجهمية، والرد على القدرية، والرد على المرجئة الأولى، وهو كتاب من أهم كتب السنة، وطبع عدة طبعات، وكان من أفضلها من ناحية تحقيق الأحاديث تلك الطبعة الأخيرة التي جاءت من تحقيق بدر البدر، لأن مثل هذه الكتب السنة كما سيأتي لا بد من التثبت من ناحية إسنادها ومعرفة صحيحها من تحقيقها. ومن البخاري كتابان لا يزالان مخلوقان، أحدهما كتاب اسمه أخبار الصفات، وآخر كتاب اسمه العقيدة، وهذان الكتابان مخطوطان وموجودان في ظاهرية دمشق. ثم الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد ضمن كتابه الصحيح مسلم الرد على أهل البدع، مثل كتابه الإمام كتاب الإمام وصحيحه، وكتاب القدر، وكتاب الفضائل وغيره. ومثله الترمذي رحمه الله تعالى فإنه ضمن كتابه أيضا أبوابا رد فيها على أعداء العقيدة. أما الإمام أبو داود المتوفى سنة 275 هجرية فإنه في سننه وإن كان لم يلتزم فيه ما التزم فيه الشيخون البخاري ومسلم من أحد صحة الإسناد، إلا أنه في آخر الكتاب علم لكتاب في داخل كتاب سماه كتاب السنة، رد فيه على جميع الطوائف من القدرية والجهمية والخوارج والمعتزلة وغيرهم، وسماه كتاب السنة. ولا شك أن كتاب أبي داود بتحقيق بعد معرفة تحقيق الأحاديث هذا الكتاب يعتبر مصدر أساسي جدا في حقيقة السلف رحمه الله تعالى. ومثله سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. وابن ماجه رحمه الله تعالى متوفى سنة 273 هجرية ذكر في سننه المقدمة عما نذهب بهذا الإمام سماها المقدمة. هذه المقدمة ضمنها الرد على مختلف الأحوال وتعتبر من المصادر الأساسية لكتب العقيدة بعد تحقيق أساميها. ومن علماء السلف رحمه الله تعالى الذين دونوا في السنة وذكروا فيها ما يتعلق في الرد على الطوائف الإمام الداري عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى سنة 255 هجرية وكتابه المسمى سنن الدارمي، فإنه في بداية كتابه هذا أيضا رد على كثير من الطوائف الموجودة في هذا. ومثله أيضا الإمام الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتابه المسمى أيضا ضمنه أبوابا فرد على الطوائف وبيان السنة. ومثله المصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 235، فإن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أيضا في كتابه المصنف وقد طبع كاملا قد ضمنه أبوابا في الرد على أصحاب الحبل والطوائف وغيرها. ويلاحظ هنا أن ابن أبي شيبة هذا كتابا اسمه الإيمان وقد طبع هذا الكتاب وهو رسالة مختصرة. وابن أبي شيبة في كتابه هذا الإيمان رد فيه على الخوارج والمعتزلة ورد فيه على المشركين. وهنا يعتبر كتاب ابن أبي شيبة هذا هو أول كتاب مستقل يضمنه بيان أمور الإيمان والرد على المخالفين فيه من الخوارج والمعتزلة ومن قابله من المشركين. في هذه الأسماء ونحن ندون كتب السنة يأتي عالمان مهمان، أحدهما الإمام الكناني المكي عبد العزيز بن يحيى المكي صاحب كتاب الحميدة. وكتاب الحميدة هذا ضمنه الكناني ما ورد في حوانه للمعتزلة في زمنه وكيف أنه ذهب من مكة إلى العراق وناقش علماء المعتزلة هناك فدون ما جرى له في كتاب سماه الحيدة، لأن ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي كان يشيد عن العراق حينما يلزمه في المناقشة عبد العزيز بن يحيى المكي فسمي هذا الكتاب الحمد. وهذا الكتاب وإن قال بعض العلماء إنه ليس ثابتا لعبد العزيز بن يحيى، لكن الحقيقة أن هذه القصة أي قصة مناقشة لابن أبي دؤاد قصة جارية، وكون الكناني دونها بعد ذلك لا يعني هذا أن يكون هناك شخص يستفيد منها، خصوصا أن النسخ الخطية لهذا الكتاب اختلف قليلا والكتاب طبع عدة طبعات لكن طبع طبعة مع زيادات طبع بمجمع اللغة العربية بدمشق حققه جميل صديقا. وفي هذا الكتاب أثبت المحقق صحة قصة الكتاب إلى الكناني ورجع إلى النسخ الخطية وذكر في هرمتها ما فيها من زيادات. وكتاب الحيدة هذا فيه مناقشة مهمة جدا لمن أراد أن يتعرف على كيفية نقاش السلف رحمه الله تعالى لأهل البدع في ذلك الوقت، لأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يبينون العقيدة ويرون الأحاديث التي تبين هذه العقيدة، ولكنهم كانوا مع ذلك يناقشون ويبينون ونحن نعلم أن الاستدلال العقلي إذا قام على الدليل الصحيح هو صحيح. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر الأدلة في ذلك وأمر بالتدبر والتفكر. وتفصيل هذه القضية ليس هذا موضوعها. الإمام الآخر وهو الإمام العدني واسمه محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني وتوفي سنة 243 هجرية. الإمامي السابق توفي سنة 240 هجرية وقيل 235. العدني هذا توفي سنة 243. ومن الكتب التي وجد له وطبعت أخيرا كتاب له اسمه الإيمان وهو كتاب مهم جدا. ويتميز هذا الكتاب ببيان مسائل العقيدة في باب الإيمان الرد على المخالفين. لكن العدني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو كتاب أفرده لمسألة العلم وتعتبر مفاته متأخرة عن مفاة ابن أبي شيبة الذي سبقت الإشارة إلى كتابه في الإيمان من فرصة 235 وهما متعاصران. العدل الزادة صمم كتابه مسائل مهمة جدا كان من أهمها رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية الذي ينسب إليه كثير من أهل المقالات أنه أول من قال بالإرجاء. فقد ذكر العدل في كتابه هذا رسالة الحسن بن محمد التي أشار فيها إلى أن قوله بالإرجاء ليس القول إلى الصلاح الشرعي عند أهل البدع وإنما هو في مسألة ما جرى بين الصحابة. ومن أشار إلى هذه المسألة وبينها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ونقل عن عدمها. ومن ثم فكتاب العدل هذا يعتبر مصدر أساسي لهذه المسألة ولغيرها من المسائل. هنا نأتي إلى مرحلة أخرى في تدوين السنة والرد على المخالف. وهذه المرحلة يمكن أن نسميها مرحلة ابن قتيبة وعثمان بن سعيد الزيادي. لأن ابن قتيبة رحمة الله ابن مسلم توفي سنة 276 هجرية والدارمي عثمان بن سعيد توفي سنة 282 هجرية لهما كتب في الرد على المخالفين ومناقشتهم تعتبر من أهم الكتب في ذلك. ويلاحظ أن ابن قتيبة كان من علماء اللغة وكان من الأدباء ومن ثم كانوا يسمونه خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ الذي كان يسمى خطيب المعتزلة. وابن قتيبة هذا له عدة كتب ومن أهمها ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب له اسمه الاختلاف في اللفظ والرد على الجحنية وهو كتاب مطلوب. وإن كان ابن قتيبة في هذا الكتاب ركز على مسألة اللفظ إلا أنه ضمنها نقاشا ثانيا مهما جدا في الرد على الجحنية. والكتاب مطلوب مع قائد السلف. ولكن لهذا الكتاب طبعة أخرى اشتهرت طبعت بتحقيق محمد زاهد الصوفي ضمنها تعليقات بديهة على أئمة أهل السنة فالمشرع من هذه الطبعة. وإنما الطبعة المهمة هي تلك الطبعة التي كانت من ضمن أو ضمنت كتاب عقائد السلف وحققها النشار والطالب. الكتاب الثاني لابن أبي قتيبة هو كتاب تأويل مختلف الحديث. والكتاب الثالث تأويل مشكل القرآن وفي هذين الكتابين عرض لكثير من المسائل مبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة. أما الإمام الآخر وهو الإمام الدارمي فله كتابان مهمان جدا، أحدهما كتاب الرد على الجهمية وهو كتاب المحبوب، والآخر كتاب الرد على بشر بن إدريس ويسمى كتاب النقد على بشر المريسي المعتزلي. وفي هذين الكتابين تحدث عثمان بن سعيد الدارمي بطريقة في النقاش كان رحمه الله تعالى كان في أسلوبه ومناقشته فيها مبينا بيان واضح لمذهب أهل السنة والرد على هؤلاء مركزا على تناقضه. ويلاحظ هنا أن ابن قتيبة أو الدارمي أو حتى من جاء بعده كانوا يحذرون كل الشذر في كتبهم وفي أثناء ردودهم ومناقشاتهم من نقل أقوال أهل البدع، وهذا ما رتب عليه الأئمة على ذلك، لا ينقلون أقوال أهل البدع حتى لا يتشرب أحد بالعمل، وإنما يشيرون إلى البدعة وينقلونها باختصار ثم بعد ذلك يعقبون بالرد عليها. وقد أشار علماء السلف وأكثر من أشار إلى ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى من توفى سنة 294 هجرية أشار إلى هذه المسألة بوضوح. ومن العلماء الذين كانوا في هذه المرحلة وبينوا السنة والرد على مخالفيها الإمام المروزي الذي أشرت إليه، وله كتابان مهمان، أحدهما كتاب السنة ضمنه بيان السنة ووجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ضمنه بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. وهذا الكتاب يعتبر ذو منهج واضح متميز في عدم التفريق بين المسائل الاعتقادية والأحكام الفقهية، ودافع فيها عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتابه الآخر المهم جدا، كتابه الآخر الذي يعتبر شريدا في بابه، فهو كتاب تعظيم قدر الصلاة. والحمد لله أن هذا الكتاب وصلت إلينا منه نسخة وشقق وطبعت، ويعتبر كتاب تعظيم قدر الصلاة من أهم الكتب في باب الإيمان. وحلوه يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. والكتاب وإن كان موضوع تعظيم قدر الصلاة وذكر فيه مسائل تتعلق بالصلاة وأحكامها وبعض مسائلها وكفر تاركها مع حكاية أقوال العلماء في ذلك، إلا أنه ضمن هذا الكتاب مسائل مهمة تتعلق بالإيمان والرد على الخوارج والرد على المعتزلة والرد على المشركين. وكان للمروزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أسلوب متميز جدا في المناقشة، ويعتبر حقيقة أن بعض من ترجم للمروزي ذكر له كتابا آخر كتب السنة يعني في كتب الفروع، وذكر له هذا الكتاب وسماه معين سماه معين. وقد حمق الذهبي رحمه الله تعالى على من قال هذا بأنه لا معجزة إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن تصنيفه في هذا الاسم فيه نوع من التوسع، وإلا فليس هناك معجزة إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب تعظيم قدر الصلاة يعتبر من الكتب المهمة التي تحوي منهجا متميزا في طرح المسائل والمناقشة. هنا في الحقيقة واختصارا من الوقت ينتقل تدوين كتب السنة إلى مرحلة أخرى دمنت فيها حدثا كبيرا جدا من كتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب أشير إليها باختصار لأن الوقت يظهر أنه قد انتهى أو ضاق. وهؤلاء الإمام الصبري المتوفى سنة 310 فإن له كتاب اسمه صريح السنة، كما أنه في كتابه تهذيب الآثار ذكر مسائل كثيرة تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. وكذلك أيضا من الأئمة الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب تبارك وتعالى، وهو كتاب مشهور. وكذلك أيضا من الأئمة الذين كان لهم في الدفاع عن هذه العقيدة وبيانها كان من ضمن هؤلاء الأئمة كتاب ابن أبي حاتم، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير بن أبي حاتم المشهور المتوفى سنة 327 هجرية. له كتاب اسمه أصل السنة واعتقاد الدين ومخطوطة له.